الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء هذه الليلة، ليلة 15 من شعبان عام 1400 في المسجد النبوي في المدينة النبوية، على كرسي الشيخ الفاضل أبي بكر الجزائري، وفقه الله وسدد خطاه. وقد كان من عادته جزاه الله خيرا أن يفعل هذا كلما مررنا بالمدينة، وإننا في هذه الأيام المباركة وإننا في هذه الأيام نستقبل شهرا مباركا، ألا وهو شهر رمضان الذي امتن الله به على هذه امتن الله فيه على هذه الأمة بفضائل، فضائل سابقة وفضائل لاحقة. أما الفضائل السابقة فمنها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، القرآن المجيد، القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن ذا الذكر، القرآن الذي ما نزل كتاب على نبي أفضل منه ولا أتم منه ولا أوفى منه بمصالح العباد. كتاب أنزله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه من الكتب، مصدقا لما بين يديه، ولهذا كان هذا القرآن ناسخا لجميع الكتب السابقة. هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليس لمجرد التلاوة والتبرك بالتلاوة والتعبد بالتلاوة، لكن أنزله سبحانه وتعالى لذلك ولمعنى أعظم، وهو ما أشار إليه جل وعلا في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فذكر الله تعالى هذا الكتاب بأنه مبارك، وهذا وصف ذاتي للقرآن أنه مبارك. لكن ما وظيفتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وظيفتنا قال: ليتدبروا آياته. ومعنى التدبر أن نتأمل هذه الآيات وأن نتعرف لمعناها حتى نستفيد، لأن الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر آياته لا يستفيد منه إلا مجرد الثواب على التلاوة، وإلا فمن حيث العلم لا يكون له علم. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يفهمونه. ولهذا نقول إن الذي يقرأ والذي لا يقرأ بالنسبة لما يستفيده من معاني القرآن على حد سواء، إذا كان الذي يقرأ لا يتدبر المعنى، أما إذا كان يتدبر المعنى فإنه يستفيد ويفيد. ويختلف الناس في الفهم، منهم من عنده قوة فهم حينما يتدبر فتجده يستنبط من الآيات، بل من الآية الواحدة أحكاما كثيرة. ومن الناس من يقرأ ويقرأ ويتدبر ولا يستنبط إلا أحكاما قليلة. وهنا أسأل جميعكم: لو هلك هالك عن ابن وبنت، فهل أحد منكم يستطيع أن يوزع تركته عليهما؟ نعم نعم. طيب هل كلكم يستطيع أن يوزع تركته عليهما؟ كيف لا؟ أليس الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا المعنى قريب، لو تدبره الإنسان ولو بأدنى تدبر حرف أن هذا الرجل الذي مات وعنده 3000 ريال نعطي البنت كم؟ 1000، ونعطي الولد 2000. من أين عرفنا ذلك؟ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة وابن ولد، هل تعرفون كلكم ماذا نعطي الزوجة؟ نعم نعم كلنا نعرف هذا. من أين ذلك؟ من القرآن، ولهن الثمن مما تركتم إن كان فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن لماذا لا نتدبر القرآن حتى نعرف أحكامه ونستدل به بها؟ صحيح أن من آيات القرآن ما لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، ولهذا قال يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على 4 أوجه. الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا ما يستفاد باللغة العربية. والثاني تفسير، انتبه للثاني، والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، يجب على كل واحد أن يعرفه، وذلك ما يتعلق بأحكام العبادات. لابد أن تعرف ما معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، ما معنى قوله آتوا الزكاة، ما معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، من هم الفقراء مثلا. لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعرفه الراسخون في العلم دون عامة الناس ودون طلبة العلم المبتدئين، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وذلك كالآيات المتشابهات، كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقي القسم الرابع قال وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب، مثل علم الساعة. الله عز وجل ذكر أن الساعة تقوم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هل أحد يمكنه أن يعرف متى تقوم الساعة؟ أجيبه لا، هذا لا يعلمه إلا الله. فصار تفسير القرآن على 4 أوجه كما يروى ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن هل يمكن الإنسان إذا تدبر القرآن أن يصل إلى معناه؟ الجواب نعم، لأن الله قال ليتدبروا آياته، فلولا أن ذلك ممكن لكان قوله ليتدبروا آياته لغوا لا فائدة منه. إذن يمكن. هل هذا صعب؟ أجيب يا أخوان ليس بصعب. الدليل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أيسر ما يكون فهم معنى القرآن الكريم، لكن بشرط أن يكون الإنسان يتدبر القرآن بإخلاص وتجرد عن الهوى، فإن الله تعالى يفتح عليه من أبواب العلم في هذا القرآن ما لا يفتح على غيره. قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بوصية خاصة، فيسر الله على لسان هذا الرجل أن يسأل أفضل أهل البيت وهو علي بن أبي طالب وهو أعلم أهل البيت أن يسأله هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتاب الله، هذا الشاهد، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، إذا قتل الإنسان أحدا خطأ فإن عاقلته تحمل الدية. فكاك الأسير واضح، يكون رجل مأسور عند المسلمين، مأسور عند الكفار وهو من المسلمين فنفكه منهم. الثالث إيش؟ ألا يقتل مسلم بكافر. والشاهد من هذا أنه قال إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. الغاية الثانية من إنزال القرآن قال وليتذكر أولو الألباب، يعني يتعظ ويعمل بأحكامه، لا أن يعلم المعنى ويهمل العمل. ولنسأل الآن أنفسنا، هل نحن تذكرنا بالقرآن؟ أكثر المسلمين اليوم لا يتذكرون بالقرآن، لكن كل هذا قصر في هذا وهذا قصر في هذا وهذا قصر في هذا. مثلا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآيات الكلمات هنا مفهومة في الآية ولا غير مفهومة؟ مفهومة. اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن، لأن الظن المبني على قرائن يكون الإنسان في حل منه إذا اتبعه. إن بعض الظن إثم، والبعض الثاني إيش؟ ليس بإثم. فما هو الضابط؟ الضابط أن الظن إذا كان له قرائن فهو مباح وليس فيه إثم. ولا تجسسوا، أي تتبعوا عورات أخوانكم بالتجسس عليهم ابتغاء الزلات، كما يفعله بعض الناس اليوم، يتجسس على إخوانه ليلتقط الزلات التي يزل فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيت أمه. إذن هل نحن عملنا بهذا؟ هل نحن اجتنبنا التجسس؟ الجواب منا من من الله عليه واجتنبه، ومنا من وقع فيه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هي الغيبة؟ الغيبة فسرها أعلم الخلق بمعاني كلام الله، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره من أي شيء، من الخلق أو من الدين أو من الخلقة أم ماذا؟ نقول من كل شيء، كل شيء يكره أخوك أن يذكر به، فإنك إذا ذكرته في غيبته بهذا الشيء الذي يكرهه تكون هذه هي الغيبة. هل نحن تجنبنا الغيبة؟ أجيبوا يا جماعة، نعم منا من تجنب ومنا من لم يتجنب، لكن مع الأسف أن أكثر مجالس الناس اليوم حال الغيبة، حال الغيبة يغتاب بعضهم بعضا يسبه. والمشكل أيضا أن هذه الغيبة قد تكون في لحوم مسمومة، وهي لحوم العلماء، فتجد الرجل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يتكلم على عالم جهبذ غزير العلم ويقول قال فلان كذا، وهذا قول ليس له أصل، وهو لا يعرف كوعه من كرسوعه. ولا أدري هل أحد منكم يعرف كوعه من كرسوعه؟ نعم، اللي يعرف يرفع يده. طيب أنا أريد واحد يقوم قائما علشان يري إخوانه، يقوم قائم يرينا الكوع والكرسوع. من تعرف؟ تفضل. معلوم، من لا يخطئ لا يصيب. هذا الكوع. أين الكرسوع؟ ها؟ هذا إيش؟ أسرع. هذا أخذ 30%. من يعرف؟ تفضل. طيب هذا مثله. طيب أنا أحب اللي أمامه، لأمامنا كثير الآن، مشكل صار اللي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه كثير. نعم. طيب نحن ننشد لكم بيتين يتبين بهما الكوع من الكرسوع. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. كل هذه في طرف الذراع، كل هذه في طرف الذراع، لكن العظم الذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع، وما بينهما الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. لا يا أبو عبد العزيز، مو هذا. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم. شوف الناظم كيف يقول: خذ بالعلم واحذر من الغلط، كأن الناظم يعرف الناس بيغلطون فيها، يقول احذر من الغلط. فمن يفسر لهذا البيت الأول؟ عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع. تفضل.
هذا الكوع، هذا الكوع.
نعم.
وهذا الكرسوع.
طيب الرسغ، الرسغ ما بينهما. طيب تمام. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا العظم الذي يلي إبهام الرجل، هذا يسمى البوع. هذا أنا عاد ما أستطيع أكثر من كذا. طيب استمع، أقول إن بعض الناس يغتاب العلماء الجهابدة المشهود لهم بالخير وهو صغير، صغير في العلم، صغير في السن، وهذا هل نقول إن هذا الفاعل تذكر بالقرآن أو لم يتذكر؟ نعم لم يتذكر. أي فائدة لنا أن نقرأ كتاب الله عز وجل ثم لا نتذكر به؟ إننا إذا قرأنا القرآن ولم نتذكر به صار القرآن حجة علينا. نعم، إننا إذا قرأنا كتاب الله ولم نتذكر به صار القرآن حجة علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. هذا مما جعله الله تعالى في هذا الشهر من الخير، إنزال القرآن الكريم. وإني في هذا المكان أحثكم على تدبر كتاب الله وتفهم معانيه، لا سيما طلبة العلم، فما اتضح معناه فذاك، وما لم يتضح فليسأل عنه العلماء، حتى نقرأ الكتاب ونحن نؤمن به لفظا ومعنا ونطبقه عملا. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من ذلك. طيب، ومما جعل الله تعالى من الخير في هذا الشهر المبارك الخير السابق انتصارات في الإسلام، انتصارات للرسول عليه الصلاة والسلام، وانتصارات فيما بعده، ولنقتصر على الانتصارات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هي الانتصارات العظيمة التي حصلت في شهر رمضان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأخ قم. نعم، غزوة ايش؟ بدر. والثانية أسرع، لا السؤال إذا وجه الواحد ما يتكلم الثاني. طيب، إذن غزوة بدر، والثاني غزوة الفتح، فتح مكة. غزوة بدر نقولها بإجمال: التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه، وهم 310 رجلا، ومعهم 70 بعيرا وفرسان، بقوم أكثر منهم عددا وأكثر منهم عدة، أقوى منهم عدة، وهم قريش، وكانوا ما بين 900 و1000. فالتقى الصفان، فصار النصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهزم هذا العدد الكثير، وقتل منهم 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا، وجر إلى قليب في بدر خبيث مخبث، يعني كريه الريحة منتن، جر إليهم إلى هذا القليب 24 رجلا من صناديد قريش. الله أكبر، نصر عظيم، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقف على هؤلاء يقول: يا فلان ابن فلان، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يقول هكذا، خاطب موتى. فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كيف تكلم قوما، يعني أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. يعني يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيعون أن يجيبوا، لأن الميت لا يجيب أحدا ولا ينفع أحدا. ولهذا كانت هذه القاعدة تبين ضعف بل بطلان حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد الدفن، لأنه ورد حديث ضعيف بل موضوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن هذا التلقين، أنك تقف على القبر تقول: يا فلان ابن فلانة، سبحان الله، الله يقول ادعوهم لآبائهم، وهذا الحديث يقول ادعوهم لأمهاتهم. يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أجل إيش؟ أن يجيب الملكين. وهذا خطأ، الميت لا يمكن أن يعمل عملا بعد موته، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن ماذا نعمل إذا دفن الميت؟ نعمل ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يعني يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. واسألوا له التثبيت: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، وانصرف لا تقف. استغفر الله له واسأل له التثبيت وانصرف، لأنه الآن يسأل. إذا دفن جاءه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نسأل الله أن يثبتني وإياكم حينما نسأل وحينما نقف بين يديه. أقول إن هذا الحديث، إن كون ابن آدم ينقطع عمله إذا مات يدل على أن هذا الحديث ضعيف، بل هو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، اللهم ثبت. إذن الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين سمعوا الرسول إيش؟ نعم. لكن هذا الكلام هل يفيدهم؟ لا، لكنه يزيدهم حسرة والعياذ بالله. قاله النبي عليه الصلاة والسلام توبيخا لهم وتنديما لهم وزيادة بحسرتهم نعوذ بالله. أما غزوة الفتح فإن سببها غدر قريش ونقضهم العهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح قريشا في الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، ولكنهم نقضوا العهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وفتح مكة وانتصر انتصارا عظيما. وفي هذا يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما الخيرات الباقية في هذا الشهر فمنها أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا باق إلى يوم القيامة. ولكن هل كل صوم يكون صوما شرعا؟ أجيب يا أخوان: لا. نعم، لأن الصوم إذا لم يكن مصونا عن قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهنا أسأل: رجل تسحر في آخر الليل وكان قد سهر كل الليل ثم نام بعد السحور إلى أن قربت غروب الشمس، ولم يصلي، ثم قام وأفطر وقضى الصلوات التي فاتت، وهي كم صلاة؟ لا، ثلاث صلوات: الفجر والظهر والعصر. ما تقولون في هذا الصيام؟ هل هو صيام ينتفع به؟ لا، صحيح أنه صيام تبرأ به الذمة ويسقط به الفرض، لكن لا ينتفع به، لا يحصل له أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا لم يصم شرعا الصوم الذي يحصل فيه هذا الأجر. طيب، رجل صام وصلى وتصدق، لكنه يأكل لحوم الناس والعياذ بالله، غيبة، من حين ما يلتقي بالشخص يقول: ما تقول في فلان؟ هل يكون هذا صائما صوما يقوى على مغفرة الذنوب؟ الجواب: لا، لأنه لم يدع قول الزور، فلا يكون صومه قاد أو قويا على مغفرة الذنوب. ولهذا يجب على الصائم أن يصون صيامه عن اللغو والرفث والصخب والغيبة والكذب والغش والنميمة وكل قول أو فعل محرم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحد سابه أو شاتمه أو قال أو قاتله فليقل إني صائم. يعني لو إنسان جاء يسبك تكلم عليك، لا ترد عليه، قل إني صائم واترك، حتى لا يزيد الشجار بينكما ويخرج الصوم عن الحكمة التي من أجلها فرضه الله. كذلك أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فما هو قيام رمضان؟ هل هو الصلوات التي نطيل فيها القراءة والركوع والسجود، أم يدخل في ذلك التراويح؟ الجواب الثاني: التراويح التي نصليها في العشرين الأولى من رمضان هي من قيام رمضان، وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث ليالي بأصحابه في رمضان، ثم ترك الصلاة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني فيشق عليكم هذا. فكان عليه الصلاة والسلام شرع لأمته قيام رمضان جماعة، لكنه ترك ذلك خوفا من الفريضة. إذن التراويح التي نصليها من قيام رمضان، ولكن نشاهد الآن أننا لا نقوم الليل كله في التراويح. كم نقوم من ساعة؟ نقوم كم؟ ساعة ونص، وبالكثير ساعتين. نعم، هل هذا قيام لليل كله؟ الجواب: نعم، قيام لليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ثم انصرف، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. ما نفلتنا؟ يعني زدتنا حتى أطلع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم لك الحمد. قيام ليلة وأنت نائم؟ نعم، قيام ليلة وأنت نائم. وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا ينصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام، لأجل أن يكتب له قيام ليلة. وبهذا نعرف أيضا مسألة يفعلها بعض إخوتنا الحريصين على اتباع السنة، فيما إذا كان الإمام يصلي التراويح 23 ركعة، ف فإن بعض إخواننا الحريصين على تطبيق السنة إذا صلى الإمام 10 ركعات كم تسليمه؟ 5 وقف ما لا يصلي معه، وإذا جاء الوتر قام وأوتر معه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة. فنقول له لكن هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من الزيادة؟ هل جاء حديث واحد يقول أيها الناس لا تزيدوا على 11 ركعة أو على 13 ركعة؟ أبدا. وإذا أتانا أحد بهذا الحديث فنحن له قابلون، لكن الرسول فعل ولم ينهى عن الزائد. وأما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يخاطب الوفود الذين يأتون يصلون معه الفريضة، يريد منهم أن يصلوا على الكيفية التي يصليها. وعليه فنقول لهؤلاء الإخوة إذا فعلتم ذلك فقد حرمتم أنفسكم قيام الليلة. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا مع الإمام حتى ينصرف، تركوا 10 ركعات مع الإمام، ومنهم من ينصرف حتى يأتي الوتر فيرجع ويوتر. فنصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يكونوا مع إخوانهم مجتمعين متآلفين، لأن الخلاف حتى في مثل هذه الأمور شر وتفرق وتمزيق للأمة. وما دام الأمر ليس فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نكون مع إخواننا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في قيام الليل؟ قال مثنى مثنى، فبين العدد ولم يحد الكمية، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وأقول لهؤلاء الإخوة ماذا تظنون شعور المسلمين بكم إذا لم تتابعوهم؟ سوف يشعر الناس بأنكم قوم شاذون، أو يشعر الناس بأن الدين متفرق أو ما أشبه ذلك. فالاجتماع على أمر ليس فيه مخالف للشرع هو الشرع. ويدل لهذا أولا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث أحدهما إلى صنعاء والثاني إلى عدن، وقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، سمع الوصايا، وتطاوعا ولا تختلفا. الشاهد أين؟ قوله تطاوعا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفا. الخلاف شر والطاعة خير، يعني إذا اختلفت أنت وأخوك في أمر من الأمور فلا تختلف، أطعه إلا في معصية الله. وأضرب لهذا مثلا رجلان خرجا في البر، وكان أحدهما يرى أن هذا الخروج يبيح القصر، والثاني يرى أنه لا يبيح القصر، فاختلف. هل نقول لهذا صلي وحدك 2 ركعة والثاني صلي وحدك 4؟ لا، نقول تطاوع، وهذا خير. إذا كان الإمام هو الذي يرى القصر يصلي 2 وأنت أيها المأموم تقوم وتأتي بالأربع، وإذا كان الإمام إلى الأربع فأنت أيها الذي ترى القصر صلي معه أربعا، لأن الإتمام في السفر ليس بحرام. المهم إيش؟ أن نجتمع، أن نجتمع على الشيء. ولما كان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه صار يصلي الرباعية في منى أربعا، والسنة إيش؟ أن يصلي ركعتين، فأنكر عليه الصحابة ذلك، أنكروا هذا، حتى إنه لما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن ابن مسعود نفسه صلى مع عثمان أربعا، صلى أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا يعني وأنت تنكر ذلك؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. لهذا أقول أيها الإخوة إنه لا ينبغي للإنسان الذي يرى أن السنة في قيام الليل أن لا يزيد على 13 أو 11 لا ينبغي له أن ينصرف عن الإمام في التراويح، بل يصلي معه وهو على خير إن شاء الله تعالى. ومن الخير الذي في هذا الشهر المبارك أعني شهر رمضان القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فما هي ليلة القدر؟ وفي أي ليلة تكون؟ الجواب ليلة القدر هي ليلة الشرف، لأن القدر بمعنى الشرف. ليلة القدر هي ليلة التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه ليلة القدر. وفي أي ليلة؟ انتبه، تكون في أيام العشر في ليالي العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف سنة من السنوات العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمسها، ثم قيل له إنها في العشر الأخير فاعتكف العشر الأخير، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن فهي في إيش؟ في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة؟ نعم، جائز أن تكون ليلة 21 أو 22 أو 23 أو 24 أو 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 أو 30، كل ليلة يمكن أن تكون ليلة القدر. ولكن الأوتار أوكد من الأشباع. كما هي الأوتار؟ 21 23 25 27 29، خمس ليال أوكد من 22 و24 و26 و28 و30. هل هي في ليلة واحدة كل عام، أو تكون ليلة عاما في ليلة 27 وعاما في ليلة ثانية؟ نقول جائز أن تكون في ليلة 27 أو 25 أو 24، ولكن أرجى أوتار العشر هي ليلة 27. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه الله تعالى ليلة القدر، ثم خرج ليخبر الناس، فتلاحى رجلان يعني تنازعا وتصاخبا، فنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت الليلة فأمطرت السماء ليلة 21. وكان المسجد النبوي ليس كاليوم، كان على عريش يعني من جريد النخل، فأمطرت السماء فخر السقف وصارت الأرض إيش طينا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباح ليلة 21 في الماء والطين. قال أنس فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة 21. إذن هذا صار في أي ليلة؟ في ليلة 21. لكن قلت إن أرجاها ليلة 27. وهل لها علامة؟ نقول نعم لها علامة يعني متقدمة وعلامة لاحقة. علامتها المتقدمة التي تعرف قبل طلوع الفجر هي أولا إضاءة تلك الليلة، ليلة القدر أشد إضاءة من غيرها من الليالي، مع أنها قد تكون ليلة 27 أو 29 والقمر ضعيف لكن لها نور. ثانيا انشراح صدر المؤمن، المؤمن يجد في قلبه انشراحا وطمأنينة وحبا للعمل وقوة عليه. هذه من العلامات التي تحصل لكثير من الناس. ثالثا أن هذه الليلة تكون من بين الليالي من الليالي الوسط في حرها وبردها، يعني إن كنا في زمن الشتاء فلا تكون أشد الليالي بردا، وإن كنا في زمن الصيف لا تكون أشد الليالي إيش حرا. طيب هذه علامات مصاحبة للناس من أول الليل. أما العلامة اللاحقة فهي أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. ولكن هذه العلامة الأخيرة هل يستفيد الإنسان منها؟ نعم يستفيد، يستفيد أنه يفرح إذا كان في تلك الليلة قد نشط على الصلاة وعلى الدعاء وقد حضر قلبه في الدعاء وغير ذلك، فيفرح يقول الحمد لله أنني كنت البارحة من أنشط الليالي على القراءة أو على التسبيح أو على الدعاء، فيفرح ويرجو خيرا. ما هي الخصيصة التي حث أو ما هو العمل الذي حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه في ليلة القدر؟ ما هو؟ القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وبهذا نعرف أن ما يفعله الناس اليوم من تخصيص ليلة القدر بعمرة، كثير من الناس ليلة القدر أي ليلة 27 يذهبون إلى مكة ليؤدي العمرة ليلة 27، وهذا جهل، جهل منهم. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر أدوا العمرة ليلة 27؟ هل الصحابة قالوا ذلك؟ هل أحد من علماء السلف قال هذا؟ أبدا. ليلة القدر السنة فيها التي حث فيها الرسول، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، هي القيام. أما العمرة فليس لها فضل في تلك الليلة، لذلك ينبغي أن لا نكلف أنفسنا وأن نتحرى ليلة 27 فنؤدي العمرة لما في ذلك من الجهل ولما في ذلك من المشقة، لأن الناس يجتمعون ليلة 27 أكثر من غيرها. وهذا غلط. ولعلنا نقتصر على ما ذكرنا من استقبال هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. ونبدأ بذكر شيء من أحكام الصوم. أولا السحور، يعني أن يتسحر الإنسان، هل هو واجب أو سنة أو مباح كالغداء والعشاء؟ نعم مستحب سنة، ولهذا ينبغي للإنسان إذا قدم له السحور أن يستحضر ثلاثة أشياء، انتبه لها، يستحضر ثلاثة أشياء. أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستحضر كأن الرسول يقول تسحر، فتتسحر أنت كأنك تقول بلسان الحال سمعا وطاعة، وأنت إذا تسحرت امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تثاب عليه. ثانيا تستحضر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، كان يتسحر ويؤخر السحور حتى إنه لم يكن بينه وبين الصلاة إلا قدر 50 آية، فأنت الآن تأكل وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يأكل، يعني من جهة الاتباع، وإلا فهو قد مات صلوات الله وسلامه عليه، لكن من جهة الاتباع. ثالثا تستحضر الاستعانة بهذا السحور على إيش؟ على الصوم الذي هو فريضة من فرائض الله، فتكون مستعينا بذلك على الفريضة، وما أعان على الفريضة فإنه خير. استحضر هذه الثلاث الأمور. ولكن أكثر الناس ونحن منهم في بعض الأحيان لا يستحضر عند السحور إلا إيش؟ إلا ملء البطن، لا يستحضر أن هذا سنة مأمور به، وأنه يتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يستعين به على طاعة الله. ثانيا في الفطور، في الفطور يسن أن يبادر الإنسان في الفطور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، فمن لم يعجل الفطر فليس بخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بادر من حين أن تغرب الشمس أفطر، أو من حين أن يؤذن أجيبه، من حين أن تغرب الشمس. وعلى هذا فلو كنت في البر وأنت تشاهد الشمس غربت وغاب قرصها ولكن لم يؤذن، هل تفطر؟ نعم أفطر، أفطر بأمر الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إيش؟ إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. طيب عكس هذا، لو أنك سمعت المؤذن يؤذن وأنت تشاهد الشمس لم تغرب، تفطر أو لا تفطر؟ لا تفطر، لأن الشمس لم تغرب. طيب، ويكون الإفطار على تمر على رطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن فماء، فإن لم يكن فعلى أي طعام حلال. وإنني بهذه المناسبة أود أن أزجي نصيحة لإخواننا المدخنين. إخواننا المدخنون لا شك أنهم سوف يصومون عن الدخان في النهار،
لا يا أبو عبد العزيز هم إخوانهم يا أخي. لا أخوان الله يهديهم. طيب سنرجع إلى قول الأخ أبي عبد العزيز إن شاء الله تعالى. أقول هم لن يشربوا في النهار فيبقى نصف الوقت غير شاربين، فنقول تصبروا في الليل، تلهوا، اعملوا أي عمل يصدكم عن هذا الشرب المحرم. فإذا تلهوا في الليل ومضى عليهم 30 ليلة لم يشربوا، فإني أضمن لهم أن الله سيخلصهم من هذا الشراب الخبيث إذا أخلصوا النية لله، لأن الدخان يصعب إلا على إنسان ذي عزيمة قوية أن يتركه الإنسان مرة واحدة، لكن من كان عنده قوة عزيمة وإيمان بالله تركه بلحظة، كما جرى لأناس كثيرين من الله عليهم بالهداية وتركوه. فأقول ليستغل إخواننا المدخنون هذه الفرصة حتى يخرج رمضان وقد من الله عليهم بترك المحرم. وأما أبو عبد العزيز فعنده غيرة تامة، يكره الشيء المحرم، لكن أخبره بأن رحمة الله واسعة وأن رحمته سبقت غضبه. وأقول لكم جميعا، ما تقولون في قتل المؤمن عمدا؟ حرام ولا لا؟ حرام ولا غير حرام؟ طيب، ومع ذلك سمى الله القاتل أخا للمقتول، سمى أخوه، أين الدليل؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أتم فمن عفي له من أخيه شيء. والقاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، وسمى الله تعالى القاتل أخا للمقتول. مثال آخر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش؟ إنما المؤمنون إخوة وهم متقاتلون، يحمل بعضهم السلاح على بعض، ونحن نصلح بينهم وهم إخوة لنا. وأيما أعظم، شرب الدخان أو قتال المؤمن؟ قتال المؤمن وقتل المؤمن. لهذا أحث إخواننا أيضا على أن يعلموا أن الإنسان يحب على شيء. أقول بارك الله فيكم، لا شك أننا نكره المعاصي ونكره فعلها، لكن إذا عصى إنسان معصية لا تخرجه من الدين فإننا نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصية، ونحاول النصح له بقدر الإمكان، ولا نهجره، لا نهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يرتدع عن معصيته، فحينئذ نهجره. أما إذا كان لو هجرناه لازداد في المعصية وكرهنا وكره نصحنا، فإن الهجر هنا لا يزيد الأمر إلا شدة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر هو وأصحابه كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر؟ قلنا بلى، ولكن هل هجر هؤلاء الثلاثة أفاد فيهم أم لم يفيد؟ لا شك أنه أفاد فائدة عظيمة. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فلجأوا إلى الله. وماذا حصل؟ حصل أن الله تاب عليه وأنزل فيهم آيات تتلى في الصلاة، يعني ليس أحد من الناس تحدث الله عنه بالثناء والتوبة في كتابه إلا هؤلاء الثلاثة من الصحابة، وهذه منقبة عظيمة. بل قال الله للمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع هؤلاء أصدقوا. فإذا أفاد الهجر، لجأوا إلى الله حتى فرج الله عنهم وأنزل توبتهم. فهذا الرجل، لنفرض أننا نقابل رجلا يحلق لحيته، حلق اللحية حرام، إثم، معصية، يزداد الإنسان به إثما وخطيئة لأنه بارز الله بمعصية رسول الله. ماذا قال الرسول؟ قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. يأتي هذا يحلق، هل قال للرسول سمعا وطاعة؟ لا، ما أطاع الرسول، عصى. إذن فهو إثم. لكن هذا رجل قابلنا حالقا لحيته، حالقا لحيته، هل نهجره؟ إن كان الهجر يفيد أننا إذا هجرناه هجره الناس وتاب إلى الله ورجع نهجره، لكن إذا كان هجرنا إياه يوجب أن يكرهنا بقلبه ويكره قولنا ويكره نصيحتنا، هل نهجره في هذه الحال؟ أبدا، نقابل بهدوء. هذه المسائل يا إخواني ينبغي أن لا نغلب جانب العاطفة على جانب الحكمة، أليس كذلك؟ العاطفة صحيح الإنسان ربما يفور دمه إذا رأى هذا الرجل يبارز الله بالإسلام بحلق اللحية، لكن ليس من الحكمة أن أهجره، لأن يعرف أني إذا هجرته لم يبالي بي شيئا ولم يقبل مني نصيحة، وسيحمل في قلبه كراهة لي، لكن لو أسلم عليه ربما يحبني ويأخذ مني ويقبل مني. والمقصود هو الإصلاح، إصلاح هؤلاء، إصلاح العاصي. هل المقصود إصلاح العاصي أو الانتقام منه؟ ها؟ المقصود إصلاحه بأي وسيلة، أقول إصلاحه بأي وسيلة. ومن الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو هجرناه لازداد في معصيته فإننا لا نهجره، نسلم عليه ونجعله يألفنا وننصحه. إذن هذا الرجل نحب ما معه من الإيمان ونكره ما معه من المعصية. طيب، نعود إلى ما يتعلق بالصيام. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح، لكن لا يصوم عن النظر المحرم. كيف النظر المحرم؟ فيه نظر محرم، فيه نظر محرم، مثل نظر الرجل للمرأة، النظر للنساء، تتبع النساء، مغازلة النساء، كل هذا حرام، كل هذا فتنة ينافي كمال الصوم، ينافي كمال الصوم. نقول هذا الأخ إن صومك ناقص، ناقص بحسب ما فعلت فيه من المعصية. هو صحيح يبرئ الذمة ولا يطالب الإنسان بإعادة الصيام، لكنه ناقص جدا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف، نقوله لبيان أنه ضعيف لكن قد يكون فيه عبرة، أن امرأتين صامتا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بهما. فجاءت المرأتان فأمرهما أن يتقيأ. إيش معنى يتقيأ؟ نعم، يخرج ما في معدتهما من الطعام. قال فتقيأ قيئا دما ولحما عبيطا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هاتين المرأتين صامتا عما حل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، نسأل الله العافية. هذا الحديث ضعيف، لكن لا شك أن المعصية والغيبة تنقص الصوم. لذلك أحث نفسي وإياكم على حفظ صيامنا في هذا الشهر المبارك، لأن صيامنا فيه فرض، وينبغي للصائم أن يتشاغل بالذكر والقرآن والصلاة والإحسان إلى الخلق من الصدقة والمساعدة والمعونة، لأن كل ذلك من الخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فحافظ على الحرص على فعل الخير والإحسان في هذا الشهر المبارك، لعلك تدرك رحمة الله عز وجل وجوده وفضله وإحسانه. وإلى هنا نقتصر على ما ذكرنا، ولعلنا نبدأ الآن بالأسئلة، فإن انتهت قبل الصلاة وإلا فبعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل الميت يسمع الكلام؟
نعم، الميت يسمع الكلام حسب ما جاء في السنة، منها ما ذكرناه آنفا وهو سماع المشركين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين ألقوا في قليب بدر ووقف عليهم يوبخهم، هذا واحد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الميت إذا دفن فانصرف عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم وهو صوت خفي، ومع ذلك يسمعه.